الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعه، لأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقول إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به. ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر عقيب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث، فقال: إنما حرم عليكم الميتة، وهي ما مات بغير تذكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض، واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب، والدم قال أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى وما أهل به لغير كما قيد به في الآية الأخرى وما أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها. وهذا المذكور غير حاصل المحرمات، وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليه بمفهوم قوله طيبات. فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله حلالا طيبا كما تقدم، وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحو لطفا بنا وتنزيها عن المضر. ومع هذا فمن اضطر أي ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه، ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا، فنضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها، فلا إثم أي جناح عليه، وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه. والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذن عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة، فقال: إن الله غفور رحيم. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستحصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر تعالى أنه غفور فيغفر له ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصا، وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات، فكل محظور اضطر له الإنسان فقد أباح له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. إذن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فينادي الله عز وجل المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي الآية الماضية عمم الله عز وجل فقال: يا أيها الناس، وهنا قال: يا أيها الذين آمنوا، فهنا خص وفيما مضى عم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهنا خص المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات، ومفهوم المخالفة أنهم لا يأكلون من الخبائث. وعرفنا أن الطيب ما كانت منفعته أعظم من مفسدته، والخبيث ما كانت مفسدته مساوية أو أعظم من مصلحته، وسواء كانت المفسدة في البدن بأن يمرض أو يهلك، أو كانت المفسدة في الدين والخلق كالخمر وكلحوم السباع والدماء، فهذه تفسد الأخلاق، والشخص يتأثر بمطعومه ويتخلق بذلك. فمن اعتاد أكل لحوم السباع وشرب الدم تأثر بذلك وصارت عنده القوة السبعية والقوة الغضبية، فالدم يورث القوة الغضبية ولحوم السباع تورث القوة، الدم يورث القوة الغضبية ولحوم السباع تورث القوة السبعية. وهكذا من اعتاد لحم الخنزير فإن ذلك يورث الدياثة، فما كان فيه مضرة إما على البدن أو على الدين أو على الخلق، وكانت المضرة راجحة، فهذا مما حرمه الله عز وجل وهو من الخبائث. فقال: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وفيه أن من أكل من الطيبات لابد أن يشكر ربه، ولا يقتصر على مجرد الأكل مع عدم الشكر، فإن هذا لا يجوز. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فإنما أباح الله عز وجل لنا الطيبات إذا عملنا صالحا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكر ذلك. وشكر الله عز وجل يكون بطاعته والابتعاد عن معصيته: اعملوا آل داود شكرا، فيكون بالعمل الصالح، وقليل من عبادي الشكور. فقال: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالشكر لله عز وجل واجب، فمن كان يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له فإنه يأكل من الطيبات ويقوم بشكر ربه وحده لا شريك له. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعض المحرمات، لا على سبيل الحصر الحقيقي، فقال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إما على هذا المعنى أنه لا يرد به الحصر الحقيقي، أو على معنى أن هذه المحرمات هي التي حرمت في ذلك الوقت وفي غير ذلك الوقت حرم غيرها. فقال إنما حرم عليكم الميتة، فالميتة حرمها الله سبحانه وتعالى علينا، والميتة هي ما مات بغير تذكية شرعية، فهذه هي الميتة. وما ذكي الذكاة الشرعية فليس بميتة، فما كان من قبيل الموقوذة أو المتردية أو النطيحة، وهكذا ما أكل السبع وأدرك وقد مات، فهذه ميتات حرمها الله عز وجل، فإن لم تذكى الذكاة الشرعية، سواء سقطت سواء ضربت ضربا بمثقل فماتت، أو سقطت من مرتفع فماتت، أو نطحت نطحا من بهيمة أخرى فماتت، فهذه لم تذكى الذكاة الشرعية، فهي من جملة الميتات. وهكذا ما أهل به لغير الله، وهكذا إذا تركت التسمية في الذبيحة فإن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فلا بد من هذين الأمرين. وإنهار الدم يكون بالذكاة الشرعية إذا ما ذبحت البهيمة في موضع الذبح أو نحلت في موضع النحر، في هذا فعندئذ يجري الدم جريانا شديدا فتطيب، ولا بد من التسمية ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وما كان من قبيل الصيد ففي أي موضع، إذا خرق جسده في أي موضع فجرى الدم ولم يدرك إلا وقد مات فإنه مما يحل. وهكذا ينظر في الذابح، فلا بد أن يكون من أهل الإسلام أو من أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فلا بد أن يكون مسلما أو يكون من أهل الكتاب. فإن لم يكن كذلك بل كان ملحدا أو كان مجوسيا أو مشركا ولم يكن كتابيا فلا تحل ذبيحته، وهي من جملة الميتات. والله سبحانه وتعالى يقول إنما حرم عليكم الميتة، ويستثنى من ذلك السمك والجراد، وهكذا ميتة البحر عموما إذا من حيوان البحر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هو الطهر ماءه الحل ميتته، وسواء كان من السمك أو من غيره، هو الطهر ماءه الحل ميتته. فهذا مما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام من الميتة، فقال الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم. الدم أيضا مما حرمه الله عز وجل، وهو من الخبائث، والمراد به الدم المسفوح أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذه الآية تقيد بالآية الأخرى، فإذا كان مسفوحا أي كثيرا فهذا مما حرمه الله عز وجل. أما الدم اليسير فلا يحرم، الذي يبقى في وسط اللحم وبين العروق فإن هذا مما لا يحرم إذا ذبحت الذبيحة وسال دمها ثم بقى أثر الدم على اللحم في أجزائه وفي عروقه، فإن هذا الدم لا يحرم وهو مما أحله الله عز وجل. إذا الدم الحرام هو الدم المسفوح فلا يجوز تناوله، ولهذا استنكر من استنكر من أهل العلم تغسيل اللحم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لما فيه من الغلو، ولأنه يشبه ما كان عليه اليهود من تتبع الدم في العروق، فالذي حرمه الله عز وجل هو الدم المسفوح أو دما مسفوحا. قال ولحم الخنزير، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الله عز وجل ولحم الخنزير، أي مما حرمه الله عز وجل. والخنزير حرام بكل ما فيه، لكن ذكر الله عز وجل اللحم باعتبار أنه أغلب ما فيه ولأنه هو الذي يوكل منه غالبا. والآية جاءت في بيان حرمة المطاعم، وإلا فجميع الخنزير محرم، فإذا أراد الشخص أن يأكل كبد الخنزير فإنه من الخبائث وينهى عن ذلك، أو أراد أن يأكل شحم الخنزير أو يأكل غير ذلك من أجزائه، كل هذا مما يحرم. ولحم خنزير، ولحم الخنزير، والخنزير فيه ما فيه من الضرر على البدن وعلى الأخلاق على ما سبق إيضاحه، وقد ذكر العلماء أن من اعتاد أكل لحم الخنزير فإن ذلك يورث الدياثة، فقال ولحم الخنزير. وما أهل به لغير الله، أي ما صوت به لغير الله، فإذا سمي غير الله عز وجل، نعم إذا سمي غير الله عز وجل فإن هذا مما لا يجوز. وهكذا إذا كان الذبح لغير الله عز وجل وذكر اسم الله فإن هذا أيضا مما لا يجوز، لأنه شرك. فلا تحل به الذبيحة، فإذا ذبح لميت ممن يتأله ويصف له العبادة، فذبح لميت يسميه ولي متقرب إليه بتلك الذبيحة وقال بسم الله عند ذبحه، فهذه التسمية لا تحل بها الذبيحة، لأنه أراد أن يتقرب إلى غير الله عز وجل فذكر اسم الله وعبد غير الله. وإن نسي، إذا نسي فهي ميتة، نعم على الصحيح من أقوال العلماء، فإن ذلك من الشروط، يستوي الذاكر والناسي ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فلابد ما يجزئه التسمية هذه عند الأكل عبادة أخرى، لكن من كان جاهلا بحال اللحم فلا يدري أذبح ذبحا صحيحا أو لا، وش قال له؟ سمي الله كل، لا تبحث، نعم لا تبحث عما خفي عليك، أنت متعبد بالتسمية عند الأكس سمي وكل ولا تبحث عما خفي عليك. أما إذا علم أنه لم يسمي عليه أو ذبح لغير الله عز وجل فإن هذا مما لا يحل ولا تنفع التسمية عند الأكل.
ها الدجاج اللي تأتي من بلاد أوروبا وأمريكا
نعم تتقى، الدجاج المستورد من بلاد الكفار مما يتقى، فإن لا تذبح ذبحا شرعيا فتتقى الدجاج المستوردة أو اللحوم المستوردة، فإن لا تذبح على الطريقة الشرعية. وقد ذكر العلامة الفوزان أن هناك من راسل أكثر شركات العالم في اللحوم فراسلوه بكيفية ذبحهم، فإذا هي غير شرعية ولم توجد شركة من تلك الشركات التي راسلت ذكرت ذبحا شرعيا في شركات العالم شركات اللحوم، أما ما كان في بلدان المسلمين فالأصل ذلك الحل، وإنما الكلام على ما جاء من بلدان الكافرين. نعم فهذا مما يتقى، وبلدان الكفار كثر فيها الإلحاد أو غلب فيها الإلحاد. فإذا قال قائل أن الأصل فيهم الإلحاد لا أنه من أهل الكتاب لما أبعد في هذا المقولة، والله سبحانه وتعالى إنما أحل لنا طعام أهل الكتاب كما أحل لنا طعام المسلم، لابد من مراعاة الذكاء الشرعية، وليس الكتاب بأكرم من المسلم، لابد مراعاة الذبح الشرعي، إن ذبح كما يذبح المسلم فهذا الذي يحل، وإن ذبح ذبحا غير شرعي فليس بأكرم من المسلم، فذبيحته من الميتات إذا لم يذبح ذبحا شرعيا. فعلى كل قال الله عز وجل ما أهل به لغير الله، إن صوت باسم غير الله فإن هذا لا يحل، وإن نوى التقرب إلى غير الله وإن صوت باسم الله فإن هذا أيضا لا يحل. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، ثم استثنى الله عز وجل المضطر إذا اضطر إلى أكل ما حرم عليه من الميتة ومن الدم ومن لحم الخنزير وغير ذلك كالذي أهل به لغير الله، فاضطر بحيث أنه خشى على نفسه الهلاك. فإذا اضطر إلى أكلها فإن لا تحرم عليه نعم لا تحرم عليه لأن الله عز وجل قد أحلها للمضطر، لكن بشرط، قال غير باغ ولا عاد. قال بعض العلماء قول غير باغ أي لا يكون باغيا خارجا على السلطان، لا يكون من البغاة، ولا عاد لا يكون معتد على الناس بقطع الطرق، فمن كان من البغاة أو من قطاع الطرق فلا تحل له الميتة وإن اضطر، فيقال له اترك بغيك واترك قطع الطريق، وهذا القول ضعيف. وقال آخرون غير باغ أي في أكلها، ولا عاد أي في أكلها، وهذا هو ظاهر الآية أنه غير باغ في أكل الميتة. وكيف يكون باغيا في أكلها؟ إذا وجد الحلال فانتقل إلى الحرام، كأن يجد الذبيحة المذكات فيترك المذكات التي أحلت له وينتقل إلى الميتة وهو مضطر، قد خشي على نفسه الهلاك لكن عنده مذكات وميتة فترك المذكات وانتقل إلى الميتة. فهذا باغ في فعله فلا تحل له الميتة وإن كان مضطرا، لأنه باغ يمكنه أن يرفع ضرورته بما أحل الله سبحانه وتعالى له، لكن إن كان محرما فوجد صيدا فوجد ميتة، صيدا أي حيا ووجد ميتة وهو محرم، فهل يقال له اصطاد الصيد وكل من الصيد أو كل من الميتة وهو مضطر؟ وش الأطيب؟ ها الأطيب ذوقا الصيد، والأطيب حكما الميتة. أما باعتبار الذوق ذوق الناس فالصيد أطيب لهم، لكن حكما الميتة أحل من الصيد. فإن المحرم يحرم عليه أخذ الصيد عموما، يحرم عليه أخذ الصيد ويحرم عليه قتل الصيد ويحرم عليه أكل الصيد، هذه الثلاث محرمات عليه. ليس لو أن يأخذ الصيد ويقوم بحبسه وبتقييده وبمنعه، وليس له أن يقتل الصيد وليس له أن يأكل الصيد، هذه محرمات عليه. لكن الميتة وش المحرم عليه؟ الأكل فقط. نعم، فإذا أكل من الميتة انتهك أمرا واحدا، وإذا تعدى على الصيد فقد انتهك ثلاثة أمور. فلذا يقول العلماء الميتة أطيب له من الصيد، فيجب عليه أن يأكل من الميتة ويحرم عليه أن يأكل من الصيد فيتجه إلى الميتة. وهكذا إذا وجد مالا حلالا، مالا لإنسان ووجد ميتة، فليتعدى على مال الإنسان أو يأكل ميتة، يأكل الميتة ولا يتعدى على حقوق الناس. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي ولا يتعدى في أكله، أي لا يتعدى المقدار، لا يتعدى المقدار الذي أذن له فيه، وإنما يأكل على قدر ما يحتاج إليه، على قدر ما يحتاج إليه ولا يتعدى ذلك، فلا يتوسع في أكل الميت وإنما على قدر الحاجة. فإذا كان يعلم أنه في الموضع الفلاني القريب سوف يجد طعاما حلالا لكنه لا يستطيع أن يصل إلى ذلك الموضع لشدة ما فيه من الضرورة، فيأكل ما يوصله إلى ذلك الموضع ولا يتجاوز في الأكل فوق حاجته وإنما على قدر الحاجة. وليس المعنى أنه يأكل ما يرفع عنه الرمق، أي ما ينجيه من الموت، فإن الإنسان إذا أكل مثل هذا المقدار لا يستطيع أن يمضي في سفره، فإنه إذا أكل ما ينجيه من الموت فقط فسوف يكون في جهد جهيد، لا يستطيع السير والانتقال من موضع إلى موضع، وإنما يأكل ما يتقوى به في سفره، فيأكل على قدر الحاجة ولا يتعدى، ينظر إلى حاجته فيأكل، وإن احتاج إلى حمل الميتة معه زادا في سفره له أن يأخذ الميتة ويتزود بها في سفره إلى أن يجد الحلال، لكن يأكل نعم عند الحاجة، ما يأكل تفكها. فإذا كان يتقوى بوجبة واحدة في سفره هل يأكل وجبتين من الميتة؟ ها؟ إن أكل وجبتين والوجبة الواحدة تكفيه في سفره وش يكون من المعتدين؟ فيتقف في قول الله عز وجل ولا عاد، فهذا من المعتدين. فإذا كان لا تكفيه الوجبة الواحدة تكفيه في سفره الوجبتان فأكل وجبة ثالثة فهذا متعد. فعلى كل يأكل ما يحصل به التقوية له لا ما ينجيه من الموت فقط، وإنما يتقوى به ويتمكن من السير في سفره ولا يتجاوز الحد، لقول الله عز وجل ولا عاد. قال فمن اضطر، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وهذا من رحمة الله عز وجل به، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، فإذا حصل شيء من الزلل من غير قصد فالله غفور رحيم، فإن العبد ربما يأكل شيئا ويتجاوز من غير قصد فيظن أن هذا هو مقدار الحاجة وتكون الحاجة بأقل من ذلك، وهذا قد لا يمكن ضبطه، يزيد لقمة لقمتين أربع خمس لا يمكن ضبطه. على كل الأصل في ذلك الحرمة إلا إذا دعت الضرورة، فإذا دعت الضرورة فإن هذا مما يحل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فما كان من قبيل الضرورة، إن سدت الأبواب إلا هذا الباب، وبأمكان إنقاذ الشخص من الهلاك إلا بهذا الأمر، فهذا فالضرورة قد نعم إن وجدت جاءت الرخصة وجاء التيسير من الله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.